إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان فهم مقاصد السنة ضرورة دينية للحد من الإفراط والتفريط. الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل عليه كتابا لا يغسله الماء، فيه الهدى والنور، فيه الخير كله، فيه حكم ما بيننا، فيه نجاتنا في الدنيا والآخرة، وأمرنا في هذا الكتاب باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل إليهم هو القرآن كما فسرها بذلك أهل العلم. فالسنة مبينة للقرآن شارحة له، ولا يستطيع إنسان أن يفهم القرآن على الوجه الصحيح إلا في ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان من عادة أناس أن يقفوا عند مجرد اللفظ غير ناظرين إلى المعنى ولا إلى المقصد، قادهم ذلك إما إلى تفريط فيما أريد من النص، وإما إلى غلو وإفراط، وكلا هذين الطرفين ذميم بغيض. والحق أن خير الأمور أوساطها وأعدلها، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذه عنه صحابته الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه. والأمثلة على ذلك كثيرة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياته العملية، وكذلك في حياة الناس. فنرى من يفرط ويغلو، ونرى كذلك من يفرط ويدفو، ونرى أيضا من يفهم الفهم الصحيح والصواب. ونأخذ على ذلك مثالا لننظر فيه بتأمل، حتى نستطيع بذلك أن نتخلق بما في هذا المثال من الصفة ومن الخير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: إنا لنستحيي والحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. تأمل هذا المثال، فقد خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا: استحيوا من الله حق الحياء. فقيل: إنا لنستحيي والحمد لله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة المراد من هذا التوجيه النبوي، مبينا أن هذا المعنى يشمل الدين كله عقيدة وعملا، يشمل العبادة، يشمل الأخلاق، يشمل ما بينك وبين الله، ما بينك وبين الناس، ما بينك وبين نفسك، يشمل كل أمر في طريق سيرك إلى الله عز وجل، يندرج تحت قوله استحيوا من الله حق الحياء. وإذا أردت أن تنزل إلى واقع الناس سترى أن من الناس من يفرط في هذا الحق مع دعواه أنه يستحيي، فلو سألتها لقالت أنا أستحي، ولو سألته لقال هو يستحي، لكن أين الحياء في الواقع العملي؟ التبرج، السفور، العري، الاختلاط، الكلام الخادش للحياء، النظر إلى المحرمات، الوقوع في المعاصي، معاصي القلوب، معاصي الجوارح، معاصي بكل معانيها، ومع ذاك يدعي المرء وتدعي المرأة أنها تستحيي، فأين الحياء؟ فهذه دعوة تحتاج إلى برهان. فالذي يجلس لينظر إلى الحرام ويقول إنه يستحيي، نقول إن دعواك يكذبها عملك. هذه دعوة في حيدة عن البرهان، في بعد عن الحقيقة الذي يختلط والتي تختلط بالجنس الآخر، سواء على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو في المناسبات، ثم هم يدعون الحياء. هذا تفريط في هذا الحق. الذي يدع قلبه يفكر فيما حرم الله عز وجل ويسلك السبل لكي يحصله، ولم يحفظ الرأس وما وعى، ولم يحفظ البطن وما حوى، فإذا هو يأكل الحرام ويشرب الحرام ويترك قلبه ينطوي على الحرام من العجب والكبر والحسد والغل والحقد وغير ذلك، ثم يقول إنه يستحي، فهذا تفريط. وثم فريق آخر في اتجاه معاكس يجبن إذا دعي إلى الشجاعة والإقدام، ويسمي هذا الجبن حياء، يسكت ويصمت إن دعي إلى قول حق، ويسمي هذا السكوت حياء، يحجم في موضع الإقدام ويسمي هذا الإحجام حياء، يجهل ويقعد ويرضى بالجهل حيثما يطلب منه العلم والتأدب به، ثم يسمي الرضا بالجهل حياء، فلا يسأل لكي يتعلم، ولا يحضر ليسمع درس علم لكي ينفي عن نفسه وصمة الجهل وعار الجهل، ويسمي ذلك حياء، يقول إنه يستحيي أن يسأل، يستحيي أن يجلس، يستحيي أن يحمل كتابا أو قرطاسا أو قلما وما أشبه ذلك، ويرضى لنفسه أن يحيا جاهلا وأن يموت جاهلا، ويسمي ذلك حياء. وهذا طرف مذموم يقابل الطرف المذموم الأول. إذا كان هذا، فما هو الحياء الوسط؟ فما هو الحياء الشرعي؟ قال العلماء الحياء معناه في اللغة تغير وانكسار يعتري العبد عند خوف ما يعاب عليه، هذا معناه في اللغة، تغير وانكسار يظهر على الوجه، يظهر على العبد إذا أقدم على فعل علم أنه إذا فعله، أو على قول علم أنه إذا قاله عيب عليه. وأما في الشرع فهو خلق يبعث على فعل الحسن وعلى اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، فهذا خلق منظم للدنيا والدين، هذا خلق مزين لما تحته مكمل لما فوقه، هذا خلق لا ينفك عنه العبد لا عقيدة ولا دينا، لا عقيدة ولا عبادة، لا باطنا ولا ظاهرا، هذا خلق يبعث على فعل الحسن. الحسن ما هي حدوده؟ هل حدوده بالليل أو بالنهار، في السر أو في العلن، مع من تعرف أو مع من لا تعرف، ما هي حدود ذلك الحسن في الشبيبة أو في الشيب؟ ما هي حدود ذلك الحسن مع الرجال أو النساء؟ ما هي حدود ذلك الحسن في الفقر أو الغنى؟ لا حدود له إلا ما حده الله عز وجل من شرع ودين، حتى لا يقع المرء في بدعة أو ضلالة. كذلك يبعث على اجتناب القبيح، فما من قبيحة في خلق العبد أو في عقيدته أو في معاملاته إلا ووراءها وقاحة وفحش وانعدام حياء، وما من حسنة إلا ووراءها حياء ينبعث من قلب العبد فينظم أعماله بعد ذلك ويمنع من التقصير في حقه الحق. من هو ذو الحق؟ صاحب الحق الأول هو الله، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الأقربون من الآباء والإخوة والأزواج والأقارب والأرحام والأصدقاء بعد ذلك، والجيران والمعلم والمتعلم والعمل الذي تعمل فيه، كل هذه حقوق يمنعك من التقصير فيها خلق الحياء. والحياء حياة القلب، وبقدر الحياء في القلب تكون حياته، وبقدر انعدام الحياء في القلب تنعدم حياته. فما من تقصير في حق تجاه والد أو ولد أو أخ أو صديق أو قريب أو بعيد أو معلم أو متعلم أو زوج أو أهل أو عمل أو وظيفة إلا وهو تابع للتقصير في خلق الحياء، وما من كمال إلا وهو تابع لاستكمال خلق الحياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. وهذا الحياء الذي يتكلم فيه العلماء خير كله، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، أو قال: الحياء خير كله. فإن قال قائل: كيف يكون الحياء خير كله يؤجر عليه المرء وهو جبلي فطري لم يسعى الإنسان في تحصيله؟ فالجواب عن ذلك أن الحياء نوعان: منه ما هو جبلي فطري خلق به الإنسان، وهذا إذا أردنا أن نستعمله وفق الشرع يحتاج إلى علم وكسب ونية، وعلى هذا يؤجر الإنسان. والنوع الثاني الحياء المكتسب الذي يتكلفه المرء لكي يحصله في نفسه، والذي يتمرن عليه الإنسان لكي يصير خصلة من خصاله، وهذا أيضا من الخير العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. أيها الإخوة الكرام، لماذا الحياء في هذا الوقت وفي هذا الزمن وفي هذه الأيام التي نعيشها نحتاج إلى استدعاء هذا الخلق العظيم، ونحتاج إلى بعثه فيما بيننا، فيما بين الرجال والنساء والشباب والأولاد، فيما بين الصغار والكبار، فيما بين المسؤولين والمسؤول عنهم، فيما بين طبقات المجتمع بكل وظائفه وأشكاله، بحيث يرجع الإنسان إلى هذا الخلق فيضبط حياته وينظم سلوكه ويدفعه بخطى واسعة إلى جنة الفردوس. الحياء له صلة عظيمة بعقيدة الإنسان. لا تتصور أن هذا الخلق في معزل عن اعتقادك، لا. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، قال: فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين الإيمان 64 أو 74 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ثم تأمل كتاب الله عز وجل لما ذكر مجموعة من الأخلاق العظيمة والتي هي لا شك تابعة لخلق الحياء ومكملة له، بدأها بالأمر بالتوحيد وتسليم المعتقد، وختمها كذلك بالنهي عن الشرك بالله عز وجل. فاقرأ في سورة الإسراء قول الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم أمر بالتوحيد وبر الوالدين، وأمر بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ونهى عن التبذير، وأمر بالاعتدال في النفقة، ونهى عن قتل الولد، ونهى عن الزنا، ونهى عن قتل النفس، ونهى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأمر بالوفاء بالعهد، وأمر بالوفاء في الكيل بإيفاء الكيل والميزان، ونهى عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم، مبينا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ونهى عن المشي في الأرض مرحا. ثم بين أن كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، ثم قال: ولا تجعل ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر. بدأ بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختم بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ففي هذا السياق ترى أن الأخلاق منبعها من المعتقد وختامها في المعتقد، فهي نابعة من تمام العقيدة وسلامتها ومكملة لها. فلا يتم حسن اعتقاد المرء إلا بحسن خلقه، ومن ذلك حياء المرء. هذه الصفة العظيمة صفة لها صلة بالمعتقد، وهي أيضا صفة لها مكانتها في القرآن والسنة. لما ذكر الله تعالى قصة موسى صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى مدين، وأنه ذهب إلى ماء مدين، ورد ماء مدين، ووجد عليه أمة من الناس يسقون، ولكنه وجد شيئا عجبا. ما هو؟ وجد من دونهم امرأتين تذودان، وجد من دونهم امرأتين، هذا عجب، كيف تخرج امرأتان بين الرجال تذودان، أي أغنامهما حتى يسقي الناس، وهذا عجب آخر، لماذا لا تسارع إلى السقي؟ قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فإذا كان هذا الحياء منكن، فما الذي أخرجكن؟ ما الذي أخرجكما؟ وأبونا شيخ كبير، ليس لنا راعي من الرجال فخرجنا. فذكر الله أنه سقى لهما، ثم تولى إلى الظل، إلى أن قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وهي أيضا على استحياء قالت. فمشيها على استحياء وقولها على استحياء، وكأن الحياء قد اختلط بشحمها ولحمها وعظمها وأنفاسها وكينونتها، فهي حياء قد تجسد يمشي على الأرض. يقول عمر رضي الله عنه: ليست بسلفع ولا خراجة ولا ولاجة، ولكن جاءت تستر وجهها، ليست بسلفع، يعني ليست بعالية الصوت ولا جريئة ولا خراجة ولا ولاجة، وإنما جاءت مستحية تستر نفسها. على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وانتهى الكلام. انتهى الكلام، وبسرعة يأتي بفاء التعقيب: فلما جاء، مع أنه بلا شك صار معها في طريق طويل، لم يتكلم ولم تتكلم، لم يتعرف ولم تتعرف، لم يبدي ولم تبدي. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص. هذا درس قرآني فريد يا عباد الله. هذا نبي من أولي العزم، وهذه ابنة رجل صالح، فإذا لم يكن لنا فيهم أسوة ففي من تكون الأسوة بعد؟ الحياء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني كأنه يقول له: لا تستحي، أنت رجل، كن شجاعا، الحياء في الرجال عيب، ونحو هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، وإن البذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الحياء من الإيمان، والإيمان شعب، ليس الدعوة تدعى ولا كلمة تقال، إنما الحياء قول وعمل واعتقاد، عقيدة تستقر في القلب، وعمل يبدو على الجوارح طاعة لله عز وجل، وقول باللسان. الإيمان 70 شعبة، وتركها ولم ينص عليها في حديث واحد لكي يتتبعها المسلم ويبحث عنها مريدا امتثالها والعمل بها. الحياء شعبة من الإيمان، الحياء خير كله، وأيضا الحياء يدل على حياة القلب، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع صقل قلبه، يعني لمع وبيض، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلكم الران الذي قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلا شك أن الذي يرد المرء عن ذنبه منه حياؤه من الله عز وجل، وحياؤه من الناس، وحياؤه من نفسه. فالحياء دليل حياة القلب وسبيل حياة القلب، ولا يمكن أن تعاد الحياة للقلب إذا أوشك على الموت والهلاك إلا بصفة الحياء. وأيضا الحياء صفة من صفات الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى صلى الله عليه وسلم كان رجلا حييا ستيرا، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه أمام بعض، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يستتر، فكانوا يقولون إنه ما يستتر إلا من عيب ببدنه، فأنزل الله تعالى قوله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى الحديث. والمقصود ذكر صفة الحياء كصفة من صفات أنبياء الله عز وجل، ومنهم موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل الناس عراه، ينظر بعضهم إلى عورة بعض. ولا تتعجب من هذا، فإن هذا يقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. فنسمع أنهم يذهبون إلى بعض الشواطئ وينزلون إلى الماء بثياب إذا ابتلت ظهر ما تحتها من البدن والعورات، وقد يكون الرجال والنساء معا والله المستعان، ويسمون ذلك حضارة، ويسمون ذلك ترفيه، وما هو في الحقيقة إلا جلب للهم والغم، فإنها ذنوب ومعاصي تقتل الحياء وتذبح العفة وتذهب بالغيرة وتسود القلب وتوهن البدن وتسود الوجه وتقلل الرزق وتورث البغضة بين الناس، وما هي إلا هم وغم يجلبه المرء على نفسه وهو لا يشعر. ثم هو بعد ذلك يشكو ما به من الهم والغم والضيق، وقد فارق ذكر الله وابتعد عن صفة الحياء، وفتح على نفسه أبواب الحزن واسعة مترامية الأبواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال العلماء: قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يعني أن الحياء من الصفات التي استقرت في كل الشرائع ولم تنسخها رسالة ولا شريعة، لم تنسخ هذه الصفة. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فيه وجهان: الوجه الأول أنك إذا كان فعلك حلالا طيبا موافقا لشرع الله فاصنعه إذا شئت ولا تستحي. والوجه الثاني وهو أظهر أن يكون الكلام خرج مخرج التهديد والوعيد، يعني إذا نزعت من العبد صفة الحياء فعند ذلك لا يحجزه عن السوء حاجز، فليصنع ما شاء، ويكون الأمر قصد به الوعيد والتهديد كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا، وكقوله: اعملوا ما شئتم، وكقوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذه كلها أوامر للتهديد والوعيد، ويكون مثلها قوله في هذا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا وإن ذكرنا حياء الأنبياء فلا بد وأن نذكر حياء سيد الأنبياء سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، والذي كان أشد الناس حياء، وكان في ذات الوقت أشجع الناس وأقوى الناس للحق وأنصح الناس للناس وأصدق الناس في البلاغ عن ربهم سبحانه وتعالى. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. حياء النبي صلى الله عليه وسلم يفوق حياء الكل. وقد استحيا من عثمان رضي الله عنه وقال: كيف لا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ نعم، لقد ورث عنه أصحابه رضي الله عنهم خلق الحياء أو صفة الحياء، فكانوا يستحيون حياء عظيما رجالا ونساء. ولا يسعني المقام أن أستفيض في ذلك، وحسبي إشارة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لرجل من أصحابه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف أو أتكشف، فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر يا رسول الله. لكن تصبر على ماذا؟ على الصرع؟ نعم، لكن هل تصبر على التكشف؟ لا. ثم قالت: يا رسول الله، وإني ولكني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها. يا عباد الله، يا معشر المسلمين، يا من رضيتم بالإسلام دينا وقد رضي الله لكم الإسلام دينا، يا معشر الرجال ويا معشر النساء، يا معشر العقلاء، هذه امرأة تصرع، يعني يذهب عقلها، فهل عليها تكليف وهي مصروعة؟ هل تأثم وهي مصروعة؟ لا والله، مرفوع عنها القلم، لكن فطرتها وحياءها وأخلاقها تأبى أن يتكشف بدنها ولو كانت مصروعة. فهل يقال إن نساء المسلمين صرعى وهن بكامل عقولهن؟ هل يقال إن رجال المسلمين مصروعين عندما يترك الرجل أهله كاسية عارية، أو يذهب بها إلى شاطئ لتتعرى أمام الرجال، أو يصعد بعروسه على منصة وهي بكامل زينتها فيراها الشباب والشيوخ الكبار في السن، ويراها النساء ويراها الكل، وربما قامت فتراقصت أمام الناس معه، هل يقال إن هؤلاء مصروعين جميعا ذهبت عقولهم؟ رحم الله ابن القيم حيث قال: ولو كشف الغطاء لرأيت أغلب الناس صرعى من الأرواح الخبيثة. فهل يقال هذا؟ أين عقول الناس؟ أين دينهم؟ أين الحياء؟ أين الغيرة؟ هذه أسماء رضي الله عنها، أسماء ابنة الصديق، أخت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا، أسماء يتزوجها الزبير وتمشي مسافة طويلة لتجمع النوى وترجع لتدقه لكي تعلف الفرس، ويرقاها النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة على مسافة من المدينة، فينيخ لها البعير لتركب. وهذا لا يقال فيه كيف تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فيه نص أنها تركب خلفه، ولو ورد في بعض الروايات يكون خاصا بالمعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد دفنت العصمة مع خاتمة المعصومين صلى الله عليه وسلم. ينيخ لها البعير لتركب، لكن ماذا حدث؟ هذه أسماء أخت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أم المؤمنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أب لهم، وهؤلاء الصحابة الكرام خير من وطئ الثرى، خير من مشى على الغبراء وأظلته الخضراء بعد الأنبياء. ولكنها تقول، وهذا من العجب، أن يغيب عنا في مجتمعنا وبيوتنا إلا من رحم الله. تقول: فاستحييت، هذه واحدة فيها، وذكرت غيرة الزبير، وهذه واحدة في زوجها. الحياء يورث الولاء، يورث الوفاء بالعهد، يورث الأمانة. لم تركب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع الصحابة، استحييت أن أسير مع الرجال وذكرت غيرة الزبير. أي رجال؟ إنهم الصحابة لكنهم رجال، والزبير زوج وهو يغار. يا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رؤيا نوم أنه في الجنة، ورأى قصرا وبفنائه جارية تتوضأ، فقال: لمن هذا القصر؟ يعني في الجنة. قالوا: لعمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهممت أن أدخله لأنظر فيه فذكرت غيرتك. يعني يكلم عمر رضي الله عنه. امرأة تسير تستحيي أن تسير مع الرجال في هذه الصحبة، والمسلمون يبعثون نساءهم مع الرجال في سفر تنقطع دونه أعناق الإبل، زاعما أننا في زمان أمن وأمان. فهل هذا آمن من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ وهل أدراك وهل أتاك خبر أم سلمة رضي الله عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، أو قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فقالت أم سلمة: وكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، يعني بعد ثياب الرجل ترخي شبرا. فقالت: إذن تبدو أقدامهن. فقال: يرخين ذراعا، يعني بعد مستوى ثوب الرجل يرخين ذراعا. وقد قطعت أم سلمة كل قول يأتي بعد ذلك. وهل أتاك نبأ عائشة رضي الله عنها، والتي تحكي أنها كانت تدخل الحجرة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن أبي بكر فيها، تدخلها وهي واضعة حجابها وتقول: إنما هو زوجي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي، تعني أبا بكر رضي الله عنه. تقول: فلما دفن عمر ما دخلت الحجرة إلا وقد شددت علي حجابي. أين عمر؟ في القبر مدفون. ولا تدخل الحجرة إلا وقد شدت عليها ثيابها وحجابها. وأما فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذاك عجب العجاب. تذكر أنها إذا ماتت تلف في كفنها وتوضع على المحمل ولا غطاء فوقها فيبدو بدنها، فتستحي من ذلك وهي ميتة، وهي ميتة فتستحي من ذلك. امرأة تستحي أن تتكشف وهي مصروعة، وأخرى تذكر ذلك بعد الموت. فيصنعون لها النعش الذي يغطيها. فهل نحن أحياء؟ ما حصلنا الأموال في كثير من أمورنا؟ ما حصلنا حياء الأموال؟ نسأل الله العافية. أيها الإخوة الكرام، إن الحياء له أقسام وصور، وله أسباب تحصله، وله ثمرات وفوائد يحصلها، وهذا ما نكمله في لقاء آخر إن قدر الله عز وجل لنا ذلك. لكني أذكر نفسي وإخواني اليوم بأن الحياء خير كله، وبأن الحياء الذي هو خير لا يمنع من خير، ولا يسكت عن شر، ولا يدفع إلى شر. فما كان من حياء يمنع من قول حق أو من طلب حق أو من فعل حق فليس حياء شرعيا، إنما هو ضعف وخور وذلة ومهانة. نسأل الله عز وجل العافية، ونسأل الله أن يرزقنا الحياء، وأن يخلقنا بالحياء، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يرزقنا حسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين، وأنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم ورحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في عجالة أشير إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول تذييل على ما قلته في حديث أسماء رضي الله عنها، وأنها ذكرت غيرة الزبير، وفي حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ذكر غيرة عمر. أقول أيها الإخوة الفضلاء، في هذا رسالة واضحة لأناس لا يرون إلا أنفسهم في العلاقات الاجتماعية، فينبغي للإنسان أن يرعى حق غيره، وأن يرعى مشاعر غيره، سواء كان شريكا في الحياة، أو كان صديقا، أو جارا، أو أبا، أو أخا، أو غير ذلك. يعني على سبيل المثال، بعض الأقارب الذين ليسوا بمحارم لبعض النساء، تعود وهو صغير وهي صغيرة إنها تيجي عنده البيت، ويروح عندهم البيت فيسلم عليها ويحضنها ويقبلها وما إلى ذلك. بدأت البنت تكبر وتبلغ وهو لا يزال على هذا، وتقول ده مربيني وزي أبويا وزي أخويا الكبير، وتقول له يا خال ويا عم والكلام ده. تزوجت وصار لها زوج وله حق، فينبغي الآن أن يراعي هذا القريب حرمة هذا الزوج وحقه، وأن تراعي هذه الزوجة حق زوجها. كان مربيها وهي صغيرة لكنها كبرت، مثل أبيها لكنه ليس أبيها وليس محرما، ليس أباها وليس محرما، ولا يحق له أن يصافحها، ولا أن يقبلها، ولا أن يخلو بها، ولا أن يدخل في غيبة زوجها إلا ومعه ذو محرم، أو معه من ترتفع به الشبهة وتنتفي معه الفتنة. أما أن يقال ده أنا مربيها على حجري وانت جاي بالك أديه والكلام ده كله، ويظل على سابق عهده حتى يغار الزوج ويغضب، وربما خرب البيت لأجل هذا، فنقول تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا نوم في الجنة ذكرت غيرة عمر، وتأمل قول أسماء رضي الله عنها في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ذكرت غيرة الزبير. هذه رسالة مختصرة لنا جميعا. ثانيا، لإخواننا الذين يأتون إلى الجمعة متأخرين، الذين يأتون ربما على الإقامة، يا أخي الحبيب، إذا أتيح لك أن تأتي مبكرا فلا تفوت على نفسك خيرا كثيرا وعدك الله به، فأتي مبكرا إن استطعت، وادن من الإمام واستمع وأنصت، ويرجى لك في ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت كانت كل خطوة يمشيها بأجر سنة صيامها وقيامها، كل خطوة. ثم إنه إذا صعد الإمام المنبر الملائكة يوم الجمعة يجلسون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، رقم واحد، رقم اثنين، ثلاثة، أربعة، حتى إذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. فيا أخي، لماذا تفوت على نفسك فرصة الترتيب حتى آخر واحد فرطت فيها؟ ثم تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: ومن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، الثانية كأنما قرب بقرة، الثالثة كأنما قرب كبشا، الرابعة كأنما قرب دجاجة، الخامسة كأنما قرب بيضة، والذي جاء متأخرا ما قرب حتى بيضة، مع أنه كان معك رأس مال تستطيع أن تحصل به بعيرا عظيما فطرحته أرضا ولم تحصل به ولا بيضة، مع أنك لو أخذت من أهلك مالا لتأتي به ببعير من السوق فطرحت المال للتاجر وأتيت لها ببيضة، أو لم تأتي لأهلك بشيء لما عذرك أحد إلا من كان مثلك في العقل. حقيقة هذا أمر لا نرضاه لأنفسنا في دنيانا، فكيف نرضاه لأنفسنا في ديننا؟ أسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية وحسن العمل وحسن الاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يرفع عنا وعن المسلمين الغلاء والبلاء والوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجمعنا جميعا دائما أبدا على العمل بكتابه وعلى اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الغنى حقا، وهو سبيل الغنى والنجاة في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأعتذر منكم إن كنت قلت كلمة أغضبت أحدا من الناس، لكنني ما قصدت إلا الخير لي ولكم، أسأل الله لنا ولكم العافية. نذكركم أيضا بصيام الست من شوال، وقد بقي في الشهر أيام لمن لم يصمها أن يصومها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر كله. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.